الثامنة صباحا، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. حزب الله وحركة أمل يعتبران هدف الاعتداء على تظاهرة الطيون جر البلد لفتنة مقصودة. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني في بيت جالا غربي بيت لحم. وطهران تنتقد صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه البرنامج النووي للكيان الصهيوني. وسعدتم صباحا أعزائي الكرام، وعليكم تفاصيل النشرة. أكدت قيادتا حركة أمل وحزب الله في بيان أن الاعتداء المسلح على الاحتجاج السلمي أمام قصر العدل نفذته مجموعات من حزب القوات اللبنانية. ولفت البيان إلى أن هذه المجموعات انتشرت بالأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات ومارست عمليات القنص المباشر والقتل المتعمد ما أوقع شهداء وجرحى، موضحا أن هذا الاعتداء عمل إجرامي مقصود ويستهدف الاستقرار والسلم الأهلي. ورأت قيادتا حزب الأمل وحزب الله أن المحرضين أداروا هذه العملية من الغرف السوداء ويجب محاكمتهم وإنزال أشد العقاب بهم، ووعدت أهالي الضحايا بمتابعة قضيتهم حتى تحقيق العدالة. أصدر الجيش اللبناني بيانا جديدا حول أحداث الطيونة، قال فيه إن تبادلا لإطلاق النار وقع في المنطقة أدى إلى سقوط 6 قتلى وعشرات الجرحى. وأشار الجيش إلى توقيف 9 أشخاص في كمين الطيونة بينهم سوري وبدء التحقيقات بإشراف القضاء المختص، وأكد عدم التهاون مع أي مسلح، معلنا أن وحداته تواصل انتشارها في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات. وأعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون أن ما حصل سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد بأن يأخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته. وحول تطورات في الشارع اللبناني تابعوا هذا التقرير.
على بعد مئات الأمتار من قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت، تعرض المتظاهرون كانوا في طريقهم إلى منطقة العدلية للاحتجاج على تأسيس التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت لإطلاق نار كثيف من أسطح الأبنية المحيطة بميدان الطيونة في منطقة عين الرمانة، معقل ميليشيات القوات اللبنانية التابعة لسمير جعجع. وعلى الفور سارع الجيش إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها، وباشر البحث عن مطلق النار، مؤكد أنه سيطلق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات أو يطلق النار من أي مكان آخر. فيما أجرى الرئيس ميشيل عون اتصالات مع رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش لمتابعة تطورات الوضع الأمني. ومع استمرار إطلاق النار الذي أدى إلى سقوط ضحايا ما بين شهيد وجريح، دعا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة. فيما أكد حزب الله وحركة أمل أن ما يجري هو محاولة لجر البلاد لفتنة خبيثة مقصودة، ودعوا الجيش إلى تحمل المسؤولية والتدخل بسرعة وإيقاف المجرمين، وشددا على أن هذا الاعتداء يتحمل مسؤوليته المحرضون والجهات التي تستغل دماء ضحايا انفجار المرفأ لتحقيق مكاسب مغرضة. وكان المحتجون بصدد تنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بمواصلة القاضي طارق البيطار النظر في التحقيق المتعلق بانفجار المرفأ لأنه يتعاطى مع هذا الملف كالحاكم بأمره، وهو ما أشار إليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير.
هذا القاضي عم يشتغل سياسي، عم بيوظف دماء الشهداء والجوحى والمأساة والمصيبة في خدمة أهداف سياسية واستهدافات سياسية.
تطورات أمنية متسارعة حمل محللون سياسيون جعجع وميليشياته المسؤولية عنها لأنها وقعت في منطقة خاضعة لسيطرته.
استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بمنطقة الطيونة واعتبره جريمة موصوفة وعدوانا وحشيا. وحمل المجلس الجيش والقوى الأمنية مسؤولية الكشف عن المجرمين والمتورطين بالجريمة والجهات الداعمة لهم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، مؤكدا أن التسويف بهذا الأمر يؤدي إلى كارثة لا تحمد عقباها، ورأى أن هذه الجريمة محاولة لإحداث فتنة لإغراق لبنان في الفوضى والاضطراب ينبغي وأدها بمعالجة حكيمة وعدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة لتهديد السلم الأهلي المتماهية مع الحصار الأمريكي وسياسة التجويع لبنان. ومواكبة المستجدات الأوضاع في لبنان، نتابع الحوار التالي مع الخبير الاستراتيجي الدكتور نسيب حطيط.
ما جرى هو مخطط، كمين مخطط له بتقنية وباحتراف، وقد اعتمدوا على أن الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله قد ساروا بمسيرة سلمية لم يتحسبوا، وهم الذين يملكون السلاح الفردي كما يملك غيرهم، لكنهم لم يواكبوا المسيرة بأي سلاح، وقد تم إعدام المدنيين في وضح النهار وبشكل متعمد، كما قال عنه ولأول مرة بيان حركة أمل وحزب الله الذي اتهم، وهذا خارج سياق الأدبيات اللبنانية السياسية، أن يقوم حزبين حركة أمل وحزب الله بالقول بالاتهام المباشر للقوات اللبنانية بأن هي المسؤولة سياسيا وبالتالي عمليا عن هذه المجزرة موصوفة. لا أعتقد أن هذا الأمر انتهى بالمعطى التسلسلي، يمكن أنه بمعطى التوقيت والجغرافيا أنه يمكن أن يكون معقدا، ولكن هذه النار لم تطفأ بالكامل، والخوف في هذا الليل لأن كما قلت المعركة لم تنتهي، المعركة من جانب واحد لأن الذي أطلق النار هم القناصون من القوات اللبنانية، وبالتالي الخوف أن يكون هناك شيء يدبر في الليل، لأنه كما قلت صدر أمر عمليات سياسي إعلاني وإعلاني مباشر، وحتى اللحظة القناصون الذين قاموا بإطلاق النار وهم في أبنية معروفة ومحددة لم يلقى القبض عليهم جميعا، ولم يتم التعامل معهم بشكل تقني واحترافي، حتى على المستوى السياسي حتى قائد القوات اللبنانية لم يتنصل من الجريمة، وإنما حاول تلطيف أن القتل ليس متعمدا ولكنه لم يتنصل من أصل الفعل. الخوف أن يكون أمر العمليات المتنقل أيضا بالتلازم مع بعض العمليات الإرهابية، بالتلازم والتعاون مع بعض الجماعات التكفيرية التي تم احتواء عملياتها منذ أكثر من سنتين أو ثلاثة، ويمكن أن تعود في هذه اللحظة بقرار أمريكي.
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة بيت جالة غرب بيت لحم. وقالت مصادر عبرية أن الجيش أطلق النار على الفلسطيني بدعوى إلقائه زجاجة حارقة نحو مركبة للمستوطنين في شارع النفق. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة بيرعونة واعتقلت فلسطينيين اثنين. من جهة أخرى، دعا الحراك الشبابي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية الجماهير للمشاركة في صلاة الجمعة في خيمة التضامن مع الأسرى المضربين إسنادا لهم. هذا ونظمت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خيمة اعتصام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعما للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يخوض عشرات الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام. المزيد في هذا التقرير.
5,000 أسير يقبضون على الجمر ويسيرون على الأشواك في سبيل عدم النيل من كرامتهم، حيث تواصل مصلحة السجون الإسرائيلية تنكيلها وتعذيبها للأسرى. ولهذا نظمت حركة الجهاد الإسلامي خيمة اعتصام تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، لا سيما في ظل بدء 150 أسيرا من الحركة إضرابا مفتوحا عن الطعام.
من هنا من خيمة الاعتصام في غزة نقول لهم لن نخذلكم، لن نتخلى عنكم، إن قضية الأسرى هي محل إجماع وطني، حماس والجهاد والشعبية والديمقراطية كل المكونات الفلسطينية تقف على قلب رجل واحد لإسناد قضية الأسرى.
منذ بطولة نفق الحرية وكيان الاحتلال يحاول إعادة الهيبة لنفسه، فيقوم بتعذيب وحرمان الأسرى من حقوقهم، حيث يضعهم في زنازين لا تزيد مساحتها عن متر واحد، ويمنعهم من النوم، ويحرمهم من الزيارة، بل يهددهم بالاعتداء على عائلاتهم.
نتوقع بأن تكون الساعات القليلة القادمة هي ساعات حاسمة، وهي ساعات فصل، بأن تتراجع إدارة مصلحة السجون، وإذا لم تتراجع ستصبح الحركة الأسيرة جميعها في إضراب مفتوح عن الطعام نصرة للإخوة في الجهاد الإسلامي.
المجتمع الدولي حتى اللحظة يكتفي بالمشاهدة من بعيد، ولكنه قد يضطر للتحرك حينما تفي المقاومة بوعدها في اللحظة الحاسمة.
لطالما قيل أن الحرية ثمنها غال، ولكن في فلسطين ثمنها أغلى، لأن السجان صهيوني يتفنن في الخروج عن القوانين ويتلذذ في تعذيب الإنسان، فهو يريد أن ينال من كرامة الأسرى لا من حريتهم، وهذا الذي لم ولن يناله أبدا.
أكدت حركة حماس أن الحركة الأسيرة موحدة في معركتها مع إدارة سجون الاحتلال، ولن تسمح بالاستفراد بأي أسير من أي فصيل كان. وتعقيبا الإجراءات التنكيلية بحق أسر الجهاد الإسلامي، قالت حماس أن الأسرى من جميع الفصائل ومعهم مقاومة شعبنا جاهزون للدفاع عن جميع الخطوات الموحدة التي تقرها القيادة ردا على إجراءات مصلحة السجون في كيان الاحتلال. انتقل سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه البرنامج النووي للكيان الصهيوني. وقال كريم كاظم غريب أبادي في تغريدة أن الوكالة كمؤسسة مهنية ومحايدة لا تتابع تنفيذ نظام ضماناتها بصورة متساوية وعادلة لجميع أعضائها. وأضاف أن الصمت والتغافل تجاه برنامج إسرائيل النووي يبعث رسالة سلبية لأعضاء معاهدة MPT، تقضي بأن العضوية في هذه المعاهدة تساوي القبول بأقوى إجراءات الرقابة، والبقاء خارجها يعني التحرر من أي التزام وحتى الحصول على مكافأة. حذر عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق في العراق سعد السعدي من مغبة التفكير المساس بالحشد الشعبي، مبينا أن الحشد خط أحمر لا يمكن المساس به بأي شكل من الأشكال. وقال السعدي أن الحشد الشعبي كمؤسسة أمنية رسمية، ولن نسمح لأي جهة كانت حل أو دمج الحشد. وأضاف أننا ماضون بالدفاع عن مقاتلي الحشد الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاع عن العراق. وأكد أن هناك أطرافا خارجية وداخلية تحاول تشويه صورة الحشد الشعبي. وأخيرا أفادت مصادر أمنية مصرية بأن القاهرة طلبت من الولايات المتحدة ودول أوروبية مساعدتها على تجميد صفقة تقوم بموجبها تركيا ببيع طائرات مسيرة لإثيوبيا. وقالت المصادر أن تركيا وسعت صادراتها من الطائرات المسيرة المسلحة من خلال التفاوض على صفقات مع الغرب وإثيوبيا بعد استخدامها الناجح في النزاعات الدولية. كتاب النشرة، العناوين الرئيسية. حزب الله وحركة أمل يعتبران هدف الاعتداء على تظاهرة الطيونة جر البلد لفتنة مقصودة. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني في بيت جالة غربية بيت لحم. وطهران تنتقد صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه البرنامج النووي للكيان الصهيوني. نشكر أشكركم على طيب المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
مستمعين الأكارم، جاء في نص زيارة إمامنا الحسن العسكري عليه السلام الصلاة عليه وهي كالتالي: اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته، وصل على الحسن بن علي الهادي إلى دينك والداعي إلى سبيلك، علم الهدى ومنار التقى ومعدن الحجى ومأوى النهى وغيث الورى وسحاب الحكمة وبحر الموعظة ووارث الأئمة والشهيد على الأمة المعصوم المهذب والفاضل المقرب والمطهر من الرجس الذي ورثته علم الكتاب وألهمته فصل الخطاب ونصبته علما لأهل قبلتك وقرنت طاعته بطاعتك وفرضت مودته على جميع خليقتك. اللهم فكما أناب بحسن الإخلاص في توحيدك وأردى من خاض في تشبيهك وحامى عن أهل الإيمان بك، فصلي يا رب عليه صلاة يلحق بها محل الخاشعين ويعلو في الجنة بدرجة جده خاتم النبيين، وبلغه منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في موالاته فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا، إنك ذو فضل عظيم ومن جسيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات أخيرة
من حياة الإمام العسكري عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأعظم الله لنا ولكم الأجر في ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
والأخوات، بعد أن قتل المعتز العباسي الإمام الهادي عليه السلام في سر من رآه، مواصلا خط أسلافه الطغاة، شدد رقابته على ولده الإمام الحسن العسكري عليه السلام، كما شدد تضييقه عليه وسجنه مرارا على يد شرار أعوانه.
روى الشيخ الكليني في الكافي أن العباسيين دخلوا على صالح بن وصيف عندما حبس الإمام الحسن العسكري فقال لهم: ما أصنع؟ وكلت به رجلين من شر من قدرت عليه، فقد صارا في العبادة إلى أمر عظيم. فقلت لهما: ما تقولان فيه؟ فقالا: ما نقول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل كله، لا يتكلم ولا يتشاغل، وإذا نظرنا إليه ارتعدت فرائصنا ويداخلنا ما لا نملكه من أنفسنا. فلما سمعوا ذلك انصرفوا خائبين.
وسجن الإمام العسكري عليه السلام عند علي بن أوتامش، وكان هذا شديد العداوة لآل محمد عليهم السلام غليظا على آل أبي طالب، وأمر أن يضيق على الإمام في سجنه، فما بقي عنده إلا يوما حتى وضع ابن أتامش خديه للإمام العسكري، وكان لا يرفع بصره إليه إجلالا له وإعظاما. وخرج الإمام من عنده وابن أتامش أحسن الناس بصيرة وأحسنهم فيه قولا.
ولم يكتف المعتز العباسي بذلك، فقد عزم على قتل الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وكان من ذلك أن أمر سعيد الحاجب أن يأخذه على طريق الكوفة فيقتله هناك، فشكاه الإمام إلى الله ودعا عليه، وقال عليه السلام لأصحابه وقد بلغ بهم القلق مأخذه: بعد ثلاث يأتيكم الفرج. فقتل المعتز في اليوم الثالث.
مستمعينا الكرام، أما المهتدي العباسي فلم يكن أفضل من أسلافه الجائرين، فقد حبس الإمام الحسن العسكري عليه السلام أكثر من مرة، كان آخرها أن قال لأبي هاشم الجعفري: يا أبا هاشم، إن هذا الطاغي أراد أن يتعبث بالله في هذه الليلة، وقد بتر الله تعالى عمره، ولم يكن لي ولد، وسأرزق ولدا. قال أبو هاشم: فلما أصبحنا شغب الأتراك على المهتدي فقتلوه وولي المعتمد مكانه.
وجاء هذا وكانت غايته لا تختلف عن غاية أسلافه الظلمة، فقد سلم الإمام العسكري إلى أحد سجانيه وهو يحيى بن قتيبة، وكان هذا يضيق عليه، فوبخته امرأته: اتق الله فإني أخاف عليك منه. قال يحيى: والله لأرمينه بين السباع. ثم استأذن في ذلك فأذن له فرمى به إليها، لكنهم بعد ذلك نظروا فإذا الإمام قائم بين السباع يصلي. ولم يترك المعتمد العباسي الإمام العسكري عليه السلام حتى في الأيام الأخيرة، فقد سلمه إلى علي بن جرين ليضيق عليه في السجن.
ومع كل ذلك فقد نهض الإمام الحسن العسكري عليه السلام بالتكاليف الإلهية، ورزقه الله تعالى ولده المهدي سلام الله عليه، فكتم ولادته خشية غيلة بني العباس له، مكتفيا ببشارة الخواص من الشيعة بولادة حجة الله ووليه، وعرضه عليه فرأوه واطمأنوا ونص على إمامته، وكتب وصيته باسم والدته، وهيأ الأرضية لعصر الغيبة، فاحتجب مدة عن أصحابه وعن الناس، وأرجع شيعته إلى الوكلاء، وأيد بعض الكتب الفقهية والأصول التي جمعت في عصره أو قبل ذلك، وتهيأ هو سلام الله عليه للشهادة التي وعده الله تعالى بها. وجاء اليوم الذي دس له فيه المعتمد العباسي سما ضعفا، فاستشهد عليه السلام على أثر ذلك وهو ابن 28 سنة، فدفن في داره في الحجرة التي دفن فيها أبوه الإمام الهادي عليه السلام بسر من رآه.
روى الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة عن أحد أصحاب الإمام العسكري عليه السلام واسمه أبو الأديان قال: كنت أخدم الحسن وأحمل كتبه إلى الأمصار، فدخلت عليه في علته التي توفي فيها، فكتب معي كتبا وقال: امض بها إلى المدائن، فإنك ستغيب 15 يوما وتدخل إلى سر من رأى يوم 15، وتسمع الواعية في داري وتجدني على المغتسل. قال أبو الأديان: فقلت: يا سيدي، فإذا كان ذلك فمن، أي من الإمام بعدك؟ قال: من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم من بعدي. قلت: زدني. قال: من يصلي علي فهو القائم بعدي. فقلت: زدني. قال: من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي.
قال أبو الأديان: ثم منعتني هيبته أن أسأله عما في الهميان، وخرجت بالكتب إلى المدائن وأخذت جواباتها، ودخلت سر من رأى يوم 15 كما ذكر لي عليه السلام، فإذا أنا بالواعية في داره، وإذا به على المغتسل، وإذا أنا بجعفر بن علي أخيه بباب الدار، والشيعة من حوله يعزونه ويهنئونه. فقلت في نفسي: إن يكن هذا الإمام فقد بطلت الإمامة، لأني كنت أعرفه. فتقدمت فعزيت وهنيت، فلم يسألني عن شيء. ثم خرج عقيد فقال له: يا سيدي، قد كفن أخوك، فقم وصل عليه.
فدخل جعفر بن علي والشيعة من حوله، يقدمهم جماعة. فلما صرنا في الدار إذا بالحسن بن علي صلوات الله عليه على نعشه مكفنا، فتقدم جعفر ليصلي على أخيه، فلما هم بالتكبير خرج صبي بوجهه سمرة، فجذب جعفر وقال له: نعم، أنا أحق بالصلاة على أبي. فتأخر جعفر وقد اربد وجهه واصفر، فتقدم الصبي فصلى عليه عليه السلام، ثم قال لي: يا بصري، هات جوابات الكتب التي معك. قال أبو الأديان: فدفعتها إليه، وقلت في نفسي: هذه بينتان. وقدم قوم من قم فسألوا جعفر بن علي عن الكتب وكم المال الذي عندهم، فنفض أثوابه وهو يقول لهم: تريدون منا أن نعلم الغيب؟ فخرج الخادم يخبر عن الإمام المهدي عليه السلام قائلا لهم: معكم كتب فلان وفلان وفلان، وهميان فيه 1000 دينار وعشرة دنانير مطلية. فدفعوا إليه الكتب والمال وقالوا: إن الذي وجه بك لأخذ المال هو الإمام. قال أبو الأديان: فعلمت صحة ما قاله أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام من أمر الهميان.
ودفن الإمام عليه السلام في داره وقد عم الحزن، وكانت الغيبة وبقيت القلوب تنتظر الأمل المنشود بعد شهادة أئمة الهدى.
فقد خابت الآمال وانقطع الرجاء، بموتك مات العلم والدين والزهد،
وأضحت ثغور الكفر تبسم فرحة، وعين العلا ينخد من سحها الخد،
وليس لأخذ الثأر إلا خليفة، هو الخلف المأمول والعلم الفرد،
هو القائم المهدي والخلف الذي إذا سار أملاك السماء له جند،
يشيد ركن الدين عند ظهوره علوا، وركن الشرك والكفر ينهد،
فغصن الهدى يضحى وريقا ونبته أنيقا، وداعي الحق ليس له ضد،
لعل العيون الرمد تحظى بنظرة إليه فتجلى عندها الأعين الرند.
إليك انتهى سر النبيين كلهم، وأنت ختام الأوصياء إذا عدوا.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام العسكري عليه السلام تحت عنوان صفحات أخيرة من حياة الإمام العسكري عليه السلام.
دمتم في رعاية الله وعونه، والسلام عليكم.
حليف الثأر يا ذخر الحسين، ويا حلم الخلاص بكل عيني. حليف الثأر يا ذخر الحسين، ويا حلم الخلاص بكل عيني. أتاك الدهر يا مولاه يسعى، أسير الروح مغلول اليدين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
لقد حاطت بنو مروان فينا، وعصبة من أباح القبلتين. لقد حاطت بنو مروان فينا، وعصبة من أباح القبلتين. تطاردنا الرماح بكل أرض، ونقتل كل يوم مرتين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين. وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين. وقبة جدك الهادي جراح، تسيل على ضريح الكوكبين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
كما هدموا البقيع فنحت قبله، ودمعك شاهد في الحالتين. كما هدموا البقيع فنحت قبله، ودمعك شاهد في الحالتين. لقد بكت السماء دما عبيطا، وعرش الله ناح بمقلتين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
إلينا أيها الثاوي برضوى، بنا قد ضاق صدر الخافقين. إلينا أيها الثاوي برضواه بنا قد ضاق صدر الخافقين فليس هناك من فرج قريب سواك وحق رب المشرقين
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدتها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. أيها الأحبة، تكثر ولا زالت هنا وهناك بعض العادات القديمة الموروثة من بعض التقاليد التي خلفتها طبيعة حياة الإنسان البسيطة والساذجة أحيانا والتي عاشها أجدادنا وأباؤنا. من بعض تلك العادات والتقاليد ما كان سببا في خلق مشاكل وأزمات خاصة بين الأسر التي ترتبط فيما بينها بروابط القرابة والتي أثرت بشكل كبير على حياة المبتلين بها نتيجة عواقب تلك العادات والتقاليد. في قصة اليوم أحبتي سنكون بضيافة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من إيران والأستاذة آيات نور الدين الباحثة الاجتماعية من لبنان للحديث عن التداعيات الخطيرة الناجمة عن ممارسة بعض هذه العادات وهذه التقاليد، ألا وهي على سبيل المثال اقتصار الزواج بين الأقارب وما ينجم عنه من مشاكل تهدد حياة الأسرة بكل تأكيد. إذن دعونا أولا مستمعين الأكارم نتابع سوية أحداث قصة اليوم ومن ثم نعود وإياكم لتكملة برنامج من الواقع.
دخل خالد في يوم على أبيه وقال له السلام عليكم يا أبي. أجابه الأب وعليك السلام يا ولدي. قال خالد أعتقد أن الوقت قد حان يا أبي لأن أتزوج بابنة عمي. تهلل وجه الأب فرحا بطلب ابنه وقال له أبشر بالخير يا ولدي، فوالله إنه اليوم الأسعد في حياتي أن أزوجك بابنة أخي. سادت الفرحة أرجاء البيت خاصة بعد أن عرفت أم خالد بالأمر وكذلك إخوته وأخواته، وفعلا عند المساء كان الكل في ضيافة شقيق أبي خالد. رحب كثيرا شقيق أبي خالد بمقدم أخيه وعائلته إلى بيته، وما إن بادر أبو خالد بطلب ابنة أخيه لابنه خالد حتى ارتفعت هلاهل وتغاريد النسوة لتملأ البيت وخارجه. لكن شقيق أبي خالد توقف لحظة ونظر إلى الجميع نظرة شابها شيء من القلق. سأله أبو خالد ما بك يا أخي؟ لا أراك مبتهجا كثيرا، هل لديك ما تقوله؟ قال شقيق أبي خالد دون تردد أنت تعرف جيدا تقاليدنا يا أخي، وما دمت تريد ابنتي لابنك خالد فأنا أيضا أريد ابنتك عائشة لابني عطوان. استغرب أبو خالد من طلب أخيه المفاجئ رغم أنه اعترف أيضا بما قاله أخوه فهو ليس بجديد عليه، لكنه رد على طلب أخيه بالقول
يا أخي، لقد اندثرت مثل هذه التقاليد ولم يعد يتعامل معها الناس، وأنت تعلم جيدا مشاكلها ومآسيها، لذا أرجوك أن لا تصر على هذا الموضوع وأن توافق على زواج خالد من بثينة. أجاب شقيق أبي خالد وقال: أرجو المعذرة يا أخي، فمطلبي لن أتنازل عنه أبدا. أحبتي، ما كان من أبي خالد إلا أن وافق على طلب أخيه بأن يزوج ابنته عائشة لابن أخيه عطوان، ولما حاولت عائشة رفض ذلك صرخ بها أبوها وقال: أتريدين أن أكون صغيرا بعين أخي وعشيرتي؟ منذ متى وبناتنا يرفضن أوامر الآباء؟ هل جننتي؟ أتريدين أن يهزأ بي أخي؟ هيا هيا انهضي بسرعة لتلملمي أشياءك، منذ الآن فغدا ستكونين خادمة مطيعة في بيت أخي. نهضت عائشة دون أي تعليق منها على كلام أبيها لترضى بابن عمها زوجا لها كما طلب ذلك عمها وأبوها. مرت الأيام كما مرت الشهور، وأصبح خالد في يوم أبا يعيش بسعادة مع زوجته ابنة عمه، لكن المشاكل الزوجية لا تترك الأزواج أبدا ولا تترك لحظات السعادة لأن تدوم. ففي يوم من الأيام حدثت مشكلة ما، فارتفع على أثرها صوت خالد كثيرا، وراح يصرخ ويصرخ، بل راح يهدد زوجته بضربها وطردها والانفصال عنها لو تكرر الأمر. لم تجب زوجة خالد بشيء أبدا، بل اكتفت بالسكوت تحاشيا لإثارة المشاكل بشكل أكبر، ربما تصل فعلا إلى حد الانفصال عن بعضهما مثلما هدد بذلك خالد. لكن ثورة خالد لم تهدأ أبدا حين أصر على مواصلة أسلوبه الهمجي على زوجته واستخدامه الكلمات التي جرحت مشاعر زوجته كثيرا، فما كان منها إلا أن انتفضت وقالت له بالحرف الواحد: يا خالد، أنت ابن عمي وزوجي، وقد تخلل زواجنا طوال السنين التي مضت أحلى الأوقات وأسعدها، كما تخللتها لحظات حب لا يمكن نسيانها، لكنك تماديت كثيرا بحق اليوم وتماديت بحق أهل كلهم، لذلك أرجوك أن تكف عن سبهم وشتمهم، وإلا. نهض خالد من مكانه ووقف بوجه زوجته معربدا كثيرا هذه المرة وقال: وإلا؟ وإلا ماذا؟ هيا قولي ماذا تريدين أن تفعلي؟ أجيبيني بسرعة. قالت له زوجته: نعم سوف أجيبك، فأنا إنسانة حرة لا تعرف الخوف أبدا، لذلك أقول لك لو تعرضت مرة أخرى لي ولأهلي بأي كلمة فأنا التي سوف أترك لك البيت. تفاجأ كثيرا خالد من قول زوجته واتهمها ببعض الكلمات الجارحة وقال لها: منذ اللحظة أنت حرة، أخرجي من البيت، لا أريدك أن تبقي هنا دقيقة واحدة. خرجت الزوجة متوجهة إلى بيت أبيها وهي تجر وراءها ذيول الخيبة والندم مما قاله بحقها زوجها. أعزائي، حالما دخلت الزوجة بيت أبيها حتى ثارت ثائرة أهلها كلهم، وحاولت الأم أن تهدئ من الموقف، لكن الغضب الشديد عم البيت وعم قلب عطوان الذي نظر على الفور إلى زوجته عائشة شقيقة خالد نظرة أرعدتها وأصابتها بقلق وخوف شديدين. عند المساء وعندما عاد الأب شقيق أبي خالد من عمله وعلم بما جرى غضب كثيرا فنهض من مكانه ودخل غرفته. نادى بعدها على ابنه عطوان. دخل عطوان مسرعا إلى غرفة أبيه وقال له: نعم يا أبي، هل ناديتني؟ قال له أبوه بشدة: أتعرف ماذا عليك أن تفعله الآن؟ وقبل أن يجيب عطوان بشيء أردف أبوه قائلا: لا أريدك أن تتردد، هيا نفذ ما أريده منك بسرعة، أريد أن أفتخر بك، هيا ارفع رأس أبيك. خرج عطوان من غرفة أبيه والشرر يتطاير من عينيه، صرخ بزوجته وقال لها: أنت أيضا عليك العودة إلى بيت أبيك، هيا فلا مكان لك هنا بعد الآن، مفهوم؟ هيا اخرجي بسرعة من بيت أبي، فنحن لا نقبل أن تطرد بناتنا ونسكت. أحبتي، عادت أيضا عائشة إلى بيت أبيها، ولما وصلت شهدها أبوها فعرف ما الذي حصل وما الذي تصرف إزاءه أخوه. دخلت عائشة الغرفة وهي تذرف الدموع ثم الدموع، ولما حاولت أمها أن تخفف عنها أجابتها: ما هو ذنبي أن يطلقني عطوان؟ ما هو ذنبي أن أدفع أنا ثمن الشجار الذي اندلع بين أخي وابنة عمي؟ متى نتخلى عن هذه العادات والتقاليد التي دمرت حياتنا؟
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد أن تابعنا أعزائي المستمعين قصة خالد وابنة عمه وما تبع ذلك من مواقف مؤلمة ومآسا كان سببها بكل بساطة بعض العادات والتقاليد البالية، نتوجه أعزائي المستمعين إلى سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من إيران لسؤاله عن حكم الشريعة الإسلامية بهذا النوع من السلوك الناجم عن العادات والتقاليد، وما رأي الشرع بخصوص ما حصل لعائشة من طلاق لم تكن طرفا أو سببا فيه إلا بسبب الشجار الذي اندلع بين أخيها خالد وزوجته بثينة ابنة عمهما، وما حكم هكذا طلاق في نظر الإسلام؟ فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. طبعا أنا يعني استوعبت هذه القصة، وهي في الواقع حدثت قديما وتحدث ربما عند مجموعات وأمم متخلفة تماما وكأنها تعيش في كوكب آخر. في الواقع بإجمال أقول إن هذه القصة أو هذه الحالات إن دلت على شيء فإنما تدل عن الابتعاد عن الحضارة والمدنية وقيم الأديان والأعراف الدولية وحتى القوانين الأرضية. إن الشرائع السماوية كلها تتفق بما فيها الإسلام على أن الإنسان حر، ولا يمكن لأي جهة أن تجبره على شيء إلا دينه وأوامر الله سبحانه وتعالى. أما أن عائشة أو فلانة تؤخذ بذنب فلانة، هذا خلاف صريح لواقع الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم أصلا هو زواج من هذا القبيل، هذا في الواقع هو ليس بزواج سيد الكريم، هذا صفقة من الصفقات الجاهلية، والتي كانت تتعاطاها الأمم المتخلفة من القدم، وهي متأثرة بحياة قبلية وهمجية ولا صلة لها بالذوق ولا بالإنسانية. أي زواج يمكنه أن نعتبره زواجا إذا كان قائم على الإكراه وعلى القسوة وعلى التهديد؟ وكل ما يريده الإسلام قيام أسرة سليمة يكون كل أعضاء هذه الأسرة مستأنسين فيما بينهم، وأن يكون هذا في ظلال الرحمة والمودة والذوق والتعاطي بالإنسانية والتعاطي باحترام المشاعر. وهذا هو الذي ينشده الإسلام أولا وآخرا وآخرا. وكل ما ورد بهذه القضية أو هذه القصة، قلت أنا عشتها في الزمن الغابر ولعلها تحدث الآن في الأمم المتخلفة، لكن لا قيمة لها إطلاقا.
بعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة السيد حسن الكشميري، نتوجه أيها الأحباء إلى الأستاذة آيات نور الدين الباحثة الاجتماعية من لبنان لسؤالها عن التداعيات النفسية والاجتماعية التي يخلفها الزواج المشروط بين الأقارب، وما يتبعه من طلاق على حد الطريقة الشائعة وهي الزواج قصة بقصة. لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندما نرى مثل هذه الحالات، يعني لعلنا نرجع بالذاكرة إلى ما نقرأه عن القبائل كيف كانت تتعاطى مع المرأة. كانت تعتبر المرأة بالنسبة لهذه القبائل مثلها مثل السلع الماشية يتم تبادلها بين العائلات وبين القبائل. فإذا أعطت قبيلة مالية أخرى امرأة على القبيلة الأخرى أن ترد هذه المرأة، يعني أن ترد مقابلها بامرأة للقبيلة الأولى. فهذه الذهنية لا تزال موجودة للأسف. يتم التعاطي مع المرأة، ليس إنسان لها حق الاختيار بالدرجة الأولى، حق اختيار الشريك، الذي ما نجد نحن في الثقافة الإسلامية أن أهم شروط إتمام عقد الزواج هو قبول المرأة. والقبول يكون ليس كرها وليس إحراجا وليس غصبا، وإنما القبول هو قبول كامل بكامل رضاها وبكامل قواها العقلية والنفسية والروحية. لذلك فعلا هذه الحالة تحكت هذه الذهنية التي للأسف قد نجدها لا تزال موجودة في بعض مجتمعاتنا المسمات إسلامية. في المسألة الأخرى التي نجدها وهي فعلا مشكلة كبيرة، بأنه قد تكون في بعض الحالات تكون بعض الزيجات طبيعيا تنحو نحو هذا المنحى، يعني بمعنى قد تحصل بشكل تلقائي إعجاب بين فتاة من هذه العائلة وابن من عائلة أخرى، والفتاة من العائلة الأخرى وابن من هذه العائلة، وبالتالي يكون هذا التبادل تلقائي وعصري وطبيعي. إنما ما هو يعني سلبي للغاية هو وتعكسه هذه الحالة التي تفضلتم بتفسيرها وبسردها في حلقتكم، هي مسألة لا تزير وزيرة وزراء أخرى. عندما نتحدث إذن عن مسألة المرأة كزوجة، علينا أن نرجع إلى المنظومة القيمية التي تحكم العلاقة الزوجية التي رسخها القرآن الكريم، والتي وجدنا نماذج إسلامية منها، سواء في زواج السيدة خديجة من النبي محمد، أو زواج السيدة الزهراء من الإمام علي، أو زواج كل الأنبياء أو عفواً الأئمة، نعم، وهو كل الأنبياء. وكيف يعني بين لنا سواء القرآن الكريم أو السنة النبوية كيفية التعاطي مع المرأة كإنسان يكن له كامل الاحترام وله منظومة حقوق. لذلك فعلا نحن لعلنا وصلنا إلى مجتمعات إسلامية بالإسم، ولكن في المضمون نفتقر إلى الكثير من القيم التي يعني ترسخ هذا العنوان، والتي من ضمنها كيفية التعاطي مع المرأة الزوجة.
في في ختام حلقة اليوم أعزائي المستمعين، نشكر الشكر الجزيل ضيفينا الكريمين سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من إيران والأستاذة آيات نور الدين الباحثة الاجتماعية من لبنان على حسن المشاركة. كما نشكركم أعزائي على حسن متابعتكم لبرنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
العسكري المسموم يا كادر.